إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب الآداب من كتاب بلوغ المرام للشيخ الحافظ بن حجر رحمه الله، مع تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن الباز رحمه الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في باب الأدب من كتاب الجامع من بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث حديث عظيم، فيه أدب وخلق وتوجيه نبوي كريم للجماعة، لا سيما إن كانوا ثلاثة، فيما يتعلق بالأحاديث التي يسرها الناس بعضهم لبعض. ففيه نهي عن التناجي، وهو الحديث السري، الحديث الخاص، عندما يكون أو يوجد ثلاثة أفراد فينفرد اثنان بالتناجي وهو الحديث سرا دون إشراك الثالث معهما، والنهي يقتضي التحريم. والحكمة من ذلك ظاهرة، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قد يحزنه ويسوءه ويسيء إليه. ذلك أنه ربما يقع في قلبه شيء من الأسى والحزن إذا رأى أخويه يتناجيان دونه ويتحدثان دونه، فيثير ذلك شيئا في قلبه، وربما أدى إلى أمور خطيرة. لأن من ميزة ديننا الحنيف وضوح الهدف، أنه دين واضح ليس فيه أسرار تخفى عن الناس. لذلك نهي عن النجوى في القرآن الكثير في الكريم إلا لأغراض ثلاثة. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو ماذا؟ أو إصلاح بين الناس. فالتناجي غالب من سمات المنافقين ومن سمات أهل البدع والأهواء، ومن سمات أهل البدع والأهواء. ولذلك نهى عنه الله في كتابه لهذه الأغراض الثلاثة. إذا كان المقصود الإصرار بالصدقة لئلا ينكسر قلب الفقير وليستفيد منه المتعففون الذين لا يسألون الناس إلحافا، أو معروف يعني تتكلم بشيء ينفع الأمة، أو إصلاح بين الناس، تتناجوا من أجل الإصلاح بين إخوانكم إذا كان بينهم شيء من الشحناء والهجران والخلاف فلا بأس أن تتناجوا من أجل الإصلاح بينهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وقال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فإذن النجوى في الغالب أي الحديث السرية في الغالب ليست من سمات المسلمين إلا للأغراض التي جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول السلف: إذا رأيتم الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ماذا؟ بدعة وضلالة. لأنه كما قلت ديننا دين واضح، دين جلي، ليس فيه اجتماع في الخلوات والفلوات والكهوف والجبال والأشجار والأودية، لا لا يا عبد الله. ولذلك أولى ما يكون الحديث في الدين في المساجد لتكون واضحة وليستفيد، لتكون واضحة وليستفيد منها الجميع. ومن المعلوم أن التناجي غالبا من سمات المبتدعة، هم الذين يتسارون في دينهم لأن عندهم بدعا لأن عندهم بدعا يخفونها عن الناس، مثل ما تفعل الخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة وغيره من الأحزاب السياسية وغير السياسية والجماعات المختلفة الحزبية، هي التي شأنها دائما التناجي في دينها، لأنهم مفلسون ليس عندهم شيء، لا يعرفون قال الله قال رسوله الذي يجب أن يبلغ به جميع الناس، وإنما يعرفون قال فلان وقال فلان من قادة الأحزاب البائدة التي تملي عليهم أفكارها الضالة، سواء كانت الأحزاب المفرطة من أمثال الخوارج ومن نهج نهجهم أو الأحزاب المفرطة مثل الأحزاب الليبرالية وأصحاب العلمنة. فديننا دين واضح ليس فيه خفاء، ليس فيه أمر نخفيه عن الناس، عقيدة، عبادة، معاملات، حدود، فرائض، وصايا، أوقاف، هكذا. هذا هو دين الله الحق. أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان، هذا هو الدين الحق، دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. فيجب يا عبد الله أن نسلك مسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، لا يجوز التناجي ولا المسارة بغير ضرورة. فإن قال قائل: ألم يرد حديث مفاده استعينوا على قضاء حوائجكم بماذا؟ بالكتمان. نعم، ولا تعارض بين هذه الأحاديث. يعني أولا إذا كان هناك عدو للإسلام والمسلمين فلا ينبغي أن يطلع على لا يجوز أن يطلع على أسرار المسلمين. وثانيا حوائجك الخاصة التي بينك وبين أهلك وبينك وبين ذويك هذه لا تفشها للناس. وأما أمور الدين، العقيدة، العبادة، المعاملات، أركان الدين كله، مراتب الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان، هذه لا تقال في الخفاء ولا تنشر في الخفاء، وإنما تنشر على الملأ، يعلم الناس إياها تعليما صحيحا واضحا بعيدا عن الخفاء. هذا هو المقصود من إيراد مثل هذا الحديث العظيم. نعم.
صلى الله عليكم. حديث حكمة استعينوا على أموركم بالكتمان، حديث أو حكمة؟
لا، هو حديث صححه بعض أهل العلم ويضعفه آخرون.
نعم صلى الله عليك،
ولكن معناه صحيح.
نعم صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال: متفق عليه.
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. من آداب المجالس أنك لا تقيم أخاك المسلم لتجلس مكانه، ولكن لو أن أحدا من الإخوة قام لأخيه إجلالا واحتراما وتوقيرا فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن المقصود أن لا يقع في نفسه هو شيء من أنه يريد الناس أن يقوموا ويجلس مكانهم. هذا هو المحظور، هذا هو المحظور. والأولى عدم القيام لئلا تحمل الناس على القيام المحرم. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وما كانوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من تعظيمهم له وتوقيرهم له، لكن إذا احتاج الأمر إلى ذلك كالقيام لاستقبال الضيف القادم فهذا أمر حسن حث عليه الإسلام: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. وقد تقدم لنا ذلك. فالسنة يا عباد الله أن يفسح بعضنا لبعض، ولا سيما في مثل هذا المسجد وفي المسجد الحرام حيث يكثر الزحام، والبعض من الناس يعني يمد رجليه ليأخذ مكانا كبيرا دون ضرورة. أما من مده لضرورة كتعب أو مرض أو تعب في رجليه فلا حرج عليه، لكن كونه يحجز أماكن ليحرم منها الناس فهذا لا يجوز. ويجب عليه أن يفسح لإخوانه. والحديث يتضمن مسألتين: المسألة الأولى عدم جواز إقامة أخيك لتجلس مكانه، والمسألة الثانية مشروعية التفسح في ماذا؟
مجالس.
في المجالس. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. بعض العادات إذا دخل كبير القبيلة أو كبير السن أو كذا
يعني
يقيمونه الناس،
في الحقيقة أن هذه عادة يصعب التخلص منها، لكن لعلها تدخل تحت قوله: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. نعم.
قال شيخ شيخنا رحمه الله: وأخرج أبو داود رحمه الله من
تعليق
تعليق بن باز رحمه الله، قال: أخرج أبو داود رحمه الله من رواية شيخه محمد بن عوف الطائي عن محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه أنه قال: حدثنا ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج أحدكم بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. قال الشيخ: وهذا إسناد لا بأس به.
داب كثير من الجهلة أنه يدخل بيته ساكتا حتى إنه لا يسلم على أهله ولا على أولاده، والغالب أن يكون المانع له هو الكبر، لأن من عادات بعض العوام أنهم لا يسلمون على المرأة حتى زوجته، وهذا من ألعاب الشيطان. والسنة كما أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث أنك إذا دخلت بيتك تسمي: بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا. وقد ذكر الشيخ تحسين الحديث، فينبغي المسلم أن يطبق هذه الآداب، ثم إن عليه أن يسلم على أهل بيته، وقد جاء الأمر بذلك في كتاب الله عز وجل، قال تعالى في النور أو في الأحزاب ماذا قال الآية؟
إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم،
فسلموا على أنفسكم
تحية
من عند الله مباركة طيبة، سواء كانت بيوتكم أو بيوت غيركم. فينبغي المسلمين أن يجتهدوا في تطبيق هذه الآداب، لأن السلام يا عبد الله اسم من أسماء الله، يشعر بالسلامة، يشعر بالأمن والطمأنينة. فإياك ثم إياك أن تفرط في هذه الآداب، فإنها آداب عظيمة. إذا دخلت سلم على أهلك، وإياك أن تأتيهم مفاجأة. وقد جاء في الحديث إذا قدم أحدكم من سفر فلا يطرق أهله بليل حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. هناك آداب عظيمة تدخل السرور على أهلك، والحمد لله في هذه الأيام وسائل الاتصال ميسورة، فلتستغل في مثل هذا الخير بدلا من استغلالها في الاتصالات المحرمة التي يقع فيها البعض من السفهاء. فاستغلها، اتصل بأهلك، أخبرهم بوقت قدومك، هيئ لهم الجو، أحضر معهم ما تستطيعه من هدايا التي تدخل السرور على قلوبهم حتى ولو كانت يسيرة. المهم أن تأتيهم يعني طلاقة وجه وبأدب واحترام، بدلا من أن تأتيهم وأنت مكفهر الوجه وأنت حزين كأنك منذر قوم تقول صبحكم ومساكم، هذا لا يجوز. فالإسلام فيه آداب عظيمة للمسلم إذا أراد أن يكون أمره مبنيا على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال: متفق عليه.
من الآداب العظيمة فيما يتعلق بالطعام وأكل الطعام، من المعلوم أنه قد تبقى فيه فضلات في يده أو في إصبعه، على كل حال فيها 9 لغات كما يقول اللغويون: إصبع، إصبع، إصبع إلى آخره. فشاهد أن هذه من بركة الطعام، لأنك ما تدري في أيه البركة، فلتلعق يدك أو تلعقها أحد من أقاربك كأبنائك وزوجتك ونحو ذلك، ولا يجوز لك أن تنفضها ليتساقط الطعام في الأرض أو على في وجوه الناس كما يفعل البعض من الناس، فإن هذا من الكبرياء، من الكبر المنهي عنه. إنما عليك أن تلعقها أو تلعقها أنت، يعني أن عليك أن تلحسها أو تلحسها غيرك ممن يعني يمكن أن يقبل ذلك من أقاربك أهلك ونحو ذلك. وهذا أدب فيه من الفوائد: أولا عدم ترك فرصة للشيطان ليأكل معك، وثانيا فيه اتباع للسنة، ولك فيه أجر عظيم عند الله. فإذا فعلت مثل هذا وقصدك بهذا اتباع السنة فإنك تؤجر أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا في هذا بركة، لأنك لا تدري في أي طعامك تكون ماذا البركة. نعم.
سأل الله إليكم، من الاكتشافات الأخيرة،
نعم،
وتقدم كما قلت مرارا أن الحكمة وجدت فالحمد لله، وإن لم توجد فالحمد لله.
نعم.
وجدون في الأصابع إذا كانت تأكل أنها تفرز هرمونات.
نعم.
فيلعقها اللسان ثم تفضي إلى البدن فينتفع بها.
نعم. نعم. هذا من يعني نحن سواء جاءت وجدت هذه الحكمة أم لم توجد نؤمن إيمانا كاملا بأن الحكمة في اتباع السنة، وأن ثمة حكما قد نعرف بعضها وقد يخفى علينا الكثير منها. والحكمة أولا وآخرا هو التعبد لله عز وجل بالتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر في هذا ما أشار إليه الشيخ أحمد من أن يعني أنه ذكر أن في الأصابع بعض الفوائد من الهرمونات أو من الإفرازات التي تنفع عندما تلعق، تنفع لعلها تنفع في الهضم أو تنفع في إفادة الجسم بفوائد عظيمة. ونحن على يقين حتى ولو لم يكتشف الطب ذلك أو العلم الحديث ذلك، فنحن على يقين أن في ذلك بركة عظيمة فضلا عن الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى.
صلى الله عليكم. قال من تعليقات الشيخ شيخنا قال وفي مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع ويلعقها. قال وفيه أيضا أي مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. قال رحمه الله تكميل وخرج الترمذي بإسناد حسن عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذه الآداب أيضا تتعلق بالطعام، كلها تتعلق بالطعام، منها الأمر منها أولا الأكل بثلاثة أصابع، وذلك لأن هذا فيه أولا فيه شيء من النظافة، فبدلا من أن تقذر الطعام على الناس بأن تطيش يدك يمينا وشمالا وتأكل بجميع أصابعك ويتناثر الطعام منها، هذا فيه سوء أدب وفيه إيذاء لمشاعر الناس الذين يأكلون معك. ثانيا أن في الإمساك اللقمة بثلاثة أصابع يعني تيسيرا لتصغير اللقمة كما هي السنة حتى لا تحدث عندك غصة أو شيء من ذلك. وثالثا أن فيها أيضا اتباع للسنة وفي ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم من الآداب أنه أمر هنا وهذا قد تقدم لنا أن يلعقها أو يلعقها. ثم إنه علل ذلك في أحاديث أخرى أنك لا تدري أين تكون البركة، فربما تكون البركة في هذا الطعام القليل الذي لعقته من أصابعك أو من الصحفة. فعلينا أن نتأدب بهذه الآداب عندما تلعق الصحفة أو تلعق إصبعك، يعني فيه أيضا بركة عظيمة عند الله لأنك لا تدري في أي طعامك البركة. كذلك بعد أن تطبق هذه السنن العظيمة فلتدعو بهذا الدعاء الوارد الحمد لله الذي أطعمني وسقاني إياه من غير حول مني ولا قوة. ففي البداية تسمي الله وفي النهاية ماذا؟ تحمد الله سبحانه وتعالى، فبذلك يحصل لك الخير وتحصل لك البركة ويحصل لك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. يشتهر عند العامة أن الصحفة تدعو لمن لعقها، هل فيه هل ورد في شيء؟
لا أعرف ولا أذكر أن شيئا ورد في ذلك، ولكن كما قلت لكم وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في لعقها بركة، وما دام في لعقها بركة لا يحتاج أن نتصيد بعض الأقوال أو بعض الأحاديث الملفقة. نعم.
أكل المتناثر حول الصحفة هل ورد في شيء؟
نعم، السنة إذا وقع شيء فإنك لا تتركها للشيطان، بل عليك أن تميط ما لحق بها من أذى ثم تأكلها، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. قال متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي.
أسئلة كثيرة.
نترك هذا وطويل موضوع السلام.
نعم.
ننتقل الآن إلى الأسئلة ونؤجل البقية إلى الغد إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
وإياكم أجمعين.
سائل كاد أن يغضب علي لأني ما قدمت سؤاله، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام. كيف أتعامل
مع الله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا غضب. نعم فضل.
كيف أتعامل مع ابني الذي يكذب كثيرا، وإذا تحدث أو سألته أين كنت يقول فلا أدري أصدقني أم يكذبني، أفتونا مأجورين وبارك الله فيك.
أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ابنك وأن يهديه سواء السبيل وأن يجعله قرة عين. ثانيا اجتهد، أنا لا أعرف عن سنه شيء الآن، لكن أنت تعلم أن المسلم مأمور بأن يجتهد في تربية ابنه على طاعة الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. والشاب الذي نشأ في طاعة الله لتلك النشأة أسباب منها تربية الابن، الأب الطيب الصالح، وكونه هو يكون قدوة حسنة لأولاده، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فينبغي أن تربيه ابتداء منذ نعومة أظفاره على الأخلاق الفاضلة وعلى الصدق. ثم أنبهك أنت أيها الأب أن تكون قدوة له في ذلك، لأن القدوة الحسنة تؤثر أكثر حتى من مجرد القول. إذا كان الأب هو يكذب فالابن سوف يكذب. وقد ابتلي كثير من الناس بالتساهل بدعوى أنه يتخلص من أمر ما بالكذب، فمما درج عليه بعض الآباء المتساهلين في هذه المسألة أنه إذا جاء أحد يطرق بابه يقول لابنه: قل له أبي غير موجود، أو على لهجة العوام: ما هو فيه، وهو موجود. يا أخي لا مانع أن تقول له: قل أبي موجود لكنه لا يستطيع أو لا يرغب الآن في مقابلة أحد، لا حرج في ذلك. إذا كان يستصعب عليك المقابلة أو كنت مشغولا مع أهلك أو مشغولا بأمر ما فلتصارح أخاك، ما هو تقول له غير موجود وأنت تكذب، فيتعود الابن على ذلك. لذلك من الطرائف التي تروى أن أحدهم قال لابنه: قل له غير موجود، قال للطارق: يقول لك أبي هو غير موجود، ففضح نفسه من حيث لا يدري. فهذه عادات خطيرة جدا، عادات قبيحة. أنت لست ملزما بمقابلة الناس، لكن لا تلجأ إلى الكذب. قل للابن يقول له: يسلم عليك أبي ويعتذر منك، يعتذر من مقابلتك.
وإن قيل لكم ارجعوا،
إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو
أزكى
لكم. ولا يقع في نفسك حرج إذا قال لك أخوك ارجع، قال لك أخو اعتذر منك أخوك، لا تحمله على المحمل السيء وأنه لا يريد مقابلتك. ربما أنه في وضع لا يسمح بالمقابلة، ربما أنه متعب، ربما كان مريضا، ربما كان في شغل مع أهله، ولا سيما في العورات الثلاث التي تعلمونها الآن. أصبح من العشاء إلى الفجر ما في عورة، ليس من العورات الثلاث في عرف الناس الآن والعياذ بالله. فانتبه يا أخي، لا يكون في نفسك على أخيك شيء إذا قال لك: لا أستطيع الآن مقابلتك، فإنه ربما كان في عذر، ربما لعل له عذرا وأنت تلومه. فانتبه. وأنت أيضا لا تعود ابنك على الكذب، أما كيف تجعله يتخلص من هذه العادة السيئة؟ فأولا إن كان صغيرا فيعني اجتهد في تربيته على الصدق، وطفل له مراحل دلال ومراحل أدب ومراحل صحبة. يقول بعض السلف لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، لأن 14 الأولى مرحلة ما قبل البلوغ، ففي البداية تدلله وتلاعبه، لكن من خلال هذا التدلل والملاعبة تربيه على ماذا؟ على خصال الخير، على الأدب، على الصدق، على العفاف، على الأدب، على الاحترام، على حب الله ورسوله قبل كل شيء، على محبة الخير للناس. هو يقتدي بك، وبعض الناس لا يستحي حتى أن يجعل ابنه يراه وهو في حال معين مع أهله، فينقل الابن تلك الأحوال إلى الآخرين، هذه فضائح. يعني بعض الناس لا يستحي، أو يتكلم مع ابنه في ببعض المسائل الحساسة التي هي بين الرجل وزوجته ونحو ذلك. عليك أن تتأدب مع وأن تربي أولادك على الخير. إذن أولا أنت عليك أن تكون قدوة، وعليك أن تؤدبه، ثم إذا كان في مرحلة العقوبة تعاقبه ما بين 7 إلى 14. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وأولا وآخرا ليكن بيتك كله قدوة في الخير، أنت وزوجتك وكبار أبنائك قدوة للأبناء الصغار حتى يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل الكريم: هل يجوز أن أعمل عمرة لأخي المتوفى علما بأنه مات منتحرا؟
صلى الله تجاوز عنا وعنه. إن كان من أهل الصلاة والتقى سالم بعيد عن الشركيات ويصلي فاعتمر عنه، لا بأس إن شاء الله. نعم.
يقول
بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. نعم.
يقول: بأن امرأته حاضت ولم يحرم أبا، فهل ترجع بدون إحرام أم ماذا تعمل؟
إذا كنت عازما وإياها على العمرة الآن فلها أن تحرم ولو كانت حائضة، إذا غلب على ظنك أنك سوف تنتظرها. أما إذا خشيت أنك لا تنتظرها حتى تطهر فلا داعي أن تحرم. أما كونها تحرم وهي حائض لا حرج، تحرم وهي حائض، لكن لا تقرب البيت ولا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: تفاجأت اليوم أنني صليت خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولم أكن أعلم أن القبر قبلتي، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ أعيدها.
ما دمت لم ترتب لذلك فصلاتك صحيحة، يعني كون الإنسان بحكم الصفوف قد يقع مصادفة يصلي خلف القبر وهو بعيد منه محجوب عنه فلا يقال إنه يعني صلاته باطلة. لكن لو أن شخصا تحرى أن يصلي خلف القبر قصدا فصلاته باطلة. نعم.
يقول السائل: اعتاد الناس عندنا إقامة خيمة بعد وفاة الميت لاستقبال المعزين، فهل فعلنا جائز؟
أبدا. إقامة المآتم والمخيمات والصرادقات هذا من أعمال الجاهلية، بل كان شيوخنا وعلى رأسهم شيخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين لم يكن يجلس حتى في بيته للعزاء، بل إن شيخنا الشيخ بن عثيمين كان يغلق على نفسه الباب إذا توفي له قريب لئلا تحصل ماذا؟ تجمعات. فعقد تجمعات بعد أن يتوفى أحد من أقاربك هذا من أعمال الجاهلية، ولا تجوز ناهيك عما قد يفعل فيها من ولائم وأشياء مخالفات ويرتكب فيها من محرمات أحيانا. يلاحظ أن بعض الناس يقيمون سرادقات يؤتى فيها بالشيشة والدخان والمعازف، وآخرون يأتون بقارئ يقرأ، وهذه القراءة لا قيمة لها، لا قيمة لها، لأنها ما أريد بها وجه الله. يعني هذه القراءة كونك تأتي بشخص قارئ من أكلة أموال الناس بالباطل، يتمايل كما يتمايل الراقصة ويأكل أموال المسلمين، هذا موت خراب ديار كما يقولون. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما استشهد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. أما أنك تقيم سرادقات وتقيم حفلات 3 أيام أو أسبوع أو 15 يوم والناس يتجمعون عندك، هذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز الأكل من المأكولات التي تقام لهذا الغرض. نعم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. نعم،
صلى الله عليكم. بالنسبة للحفلة التي يقيمونها لقضاء سنة على الميت،
كل هذا محرم، سواء التي تقام عند الأسبوع أو عند 40 أو عند انقضاء سنة، كل هذه من الحفلات من الأعياد الجاهلية المحرمة، لا يجوز حضورها ولا الأكل، لا يجوز حضورها ولا الأكل من الولائم التي تقام لذلك، لأن كل هذه من عادات الجاهلية. تعزي إخوانك عند المقبرة أو تسلم عليه في أي مكان وتعزيه، أما أن تتحول إلى تجمعات هذا محرم. نعم،
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز صلاة ركعتين بين أذان وإقامة صلاة العصر؟
إذا جئت ولم تصلي تحية المسجد فصليها، لكن لا تزيد عليها. التنفل بعد العصر لا يصح، لكن لو أنك دخلت من خارج المسجد فصلي تحية المسجد واجلس.
إذن رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 بين الأذان والإقامة.
نعم، المقصود قبل الإقامة.
قبل الإقامة.
نعم. نعم.
يقول: بعض البنوك عندنا إسلامية حسب قوله، يقول: عندنا عندها خدمة مصرفية تسمى التورق، فهل هي حلال أم حرام؟
الصحيح من أقوال أهل العلم جواز معاملة التورق. وصفة التورق أنك تشتري من شخص بضاعة منجمة على أقساط شهرية أو سنوية أو حسب ما تتفقان عليه، بزيادة في قيمة السلعة، زيادة على قيمتها نقدا. وبعض أهل العلم منعوها، والصواب والراجح إن شاء الله تعالى جواز ذلك. ولكن ننبه على شيء، وهو الحذر من مسألة العينة، وهو شراء السلعة نقدا بأقل مما بعتها به ماذا؟
نسيئة.
وصورة ذلك أنك تشتري بطريق التورق سيارة بالتقسيط على 5 سنين أو 2 أو 3، ثم تبيعها على البائع الذي باعك نسيئة، تبيعها عليه نقدا، فهذا لا يصح، وهي مسألة العينة. أو تبيعها عليه نسيئة بأكثر مما باعها عليك به، كل هذا محرم ولا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: في هذه الأيام بعض الناس يصلي في الممرات، لا يصلي إلا في الممرات، هل أمر بين يديهم أم أجلس مسجون حسب قولي؟
أولا، ينبغي المسلمين الذين يدخلون للصلاة في هذا المسجد أن لا يسدوا الطرق على إخوانهم عندما يصلون في الممرات، وقد يكون في المسجد فراغ في بعض الأماكن، بل عليه أن يدخل إلى داخل المسجد حتى يجد فرجة. ولكن لو أن شخصا كبر في الممر وتوجد خلفه فراغات، فالظاهر أن هناك ضرورة للمرور، مع اجتهادك أن تتفاداها ما وجدت إلى ذلك سبيلا. نعم.
يقول: عندنا في بلادنا عندما يختم أحد القرآن أو جزءا منه يفعل مثل العزيمة لرفقائه إما في المسجد أو البيت، فهل هذا العمل مشروع؟
يعني يظهر أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لك المقصود إكرامه يعني تكريم هذا الحافظ ويقيم أقاربه شيئا من أجل إكرامه دون أن يعتقد أن هذا سنة أو يعلق به مسألة دينية، لا حرج في ذلك إن شاء الله. بقية الأسئلة نرجوها إلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب الآداب من كتاب بلوغ المرام للشيخ الحافظ بن حجر رحمه الله، مع تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن الباز رحمه الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في باب الأدب من كتاب الجامع من بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث حديث عظيم، فيه أدب وخلق وتوجيه نبوي كريم للجماعة، لا سيما إن كانوا ثلاثة، فيما يتعلق بالأحاديث التي يسرها الناس بعضهم لبعض، ففيه نهي عن التناجي، وهو الحديث السري الحديث الخاص. عندما يكون أو يوجد ثلاثة أفراد فينفرد اثنان بالتناجي وهو الحديث سرا دون إشراك الثالث معهما، والنهي يقتضي التحريم، والحكمة من ذلك ظاهرة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قد يحزنه ويسوءه ويسيء إليه. ذلك أنه ربما يقع في قلبه شيء من الأسى والحزن إذا رأى أخويه يتناجيان دونه ويتحدثان دونه، فيثير ذلك شيئا في قلبه، وربما أدى إلى أمور خطيرة، لأن من ميزة ديننا الحنيف وضوح الهدف، أنه دين واضح ليس فيه أسرار تخفى عن الناس. لذلك نهي عن النجوى في القرآن الكثير في الكريم إلا لأغراض ثلاثة. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو ماذا؟ أو إصلاح بين الناس. فالتناجي غالب من سمات المنافقين ومن سمات أهل البدع والأهواء ولذلك نهى عنه الله في كتابه لهذه الأغراض الثلاثة. إذا كان المقصود الإصرار بالصدقة لئلا ينكسر قلب الفقير وليستفيد منه المتعففون الذين لا يسألون الناس إلحافا، أو معروف يعني تتكلم بشيء ينفع الأمة، أو إصلاح بين الناس تتناجوا من أجل الإصلاح بين إخوانكم إذا كان بينهم شيء من الشحناء والهجران والخلاف، فلا بأس أن تتناجوا من أجل الإصلاح بينهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وقال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فإذن النجوى في الغالب، أي الحديث السرية في الغالب، ليست من سمات المسلمين إلا للأغراض التي جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول السلف: إذا رأيتم الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ماذا؟ بدعة وضلالة. لأنه كما قلت ديننا دين واضح، دين جلي، ليس فيه اجتماع في الخلوات والفلوات والكهوف والجبال والأشجار والأودية، لا لا يا عبد الله. ولذلك أولى ما يكون الحديث في الدين في المساجد لتكون واضحة وليستفيد منها الجميع. ومن المعلوم أن التناجي غالبا من سمات المبتدعة، هم الذين يتسارون في دينهم لأن عندهم بدعا يخفونها عن الناس، مثل ما تفعل الخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة وغيره من الأحزاب السياسية وغير السياسية والجماعات المختلفة الحزبية، هي التي شأنها دائما التناجي في دينها، لأنهم مفلسون ليس عندهم شيء، لا يعرفون قال الله قال رسوله الذي يجب أن يبلغ به جميع الناس، وإنما يعرفون قال فلان وقال فلان من قادة الأحزاب البائدة التي تملي عليهم أفكارها الضالة، سواء كانت الأحزاب المفرطة من أمثال الخوارج ومن نهج نهجهم، أو الأحزاب المفرطة مثل الأحزاب الليبرالية وأصحاب العلمنة. فديننا دين واضح ليس فيه خفاء، ليس فيه أمر نخفيه عن الناس، عقيدة، عبادة، معاملات، حدود، فرائض، وصايا، أوقاف، هكذا، هذا هو دين الله الحق. أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان، هذا هو الدين الحق، دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. فيجب يا عبد الله أن نسلك مسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، لا يجوز التناجي ولا المسارة بغير ضرورة. فإن قال قائل: ألم يرد حديث مفاده استعينوا على قضاء حوائجكم بماذا؟ بالكتمان. نعم، ولا تعارض بين هذه الأحاديث، يعني أولا إذا كان هناك عدو للإسلام والمسلمين فلا ينبغي أن يطلع على لا يجوز أن يطلع على أسرار المسلمين، وثانيا حوائجك الخاصة
التي بينك وبين أهلك وبينك وبين ذويك هذه لا تفشها للناس. وأما أمور الدين، العقيدة، العبادة، المعاملات، أركان الدين كله، مراتب الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان، هذه لا تقال في الخفاء ولا تنشر في الخفاء، وإنما تنشر على الملأ، يعلم الناس إياها تعليما صحيحا واضحا بعيدا عن الخفاء. هذا هو المقصود من إيراد مثل هذا الحديث العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. حديث حكمة استعينوا على أموركم بالكتمان، حديث أو حكمة؟
لا، هو حديث صححه بعض أهل العلم ويضعفه آخرون.
نعم أحسن الله إليكم،
ولكن معناه صحيح.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال: متفق عليه.
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. من آداب المجالس أنك لا تقيم أخاك المسلم لتجلس مكانه، ولكن لو أن أحدا من الإخوة قام لأخيه إجلالا واحتراما وتوقيرا فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن المقصود أن لا يقع في نفسه هو شيء من أنه يريد الناس أن يقوموا ويجلس مكانهم. هذا هو المحظور، هذا هو المحظور. والأولى عدم القيام لئلا تحمل الناس على القيام المحرم. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وما كانوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من تعظيمهم له وتوقيرهم له، لكن إذا احتاج الأمر إلى ذلك كالقيام لاستقبال الضيف القادم فهذا أمر حسن حث عليه الإسلام: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. وقد تقدم لنا ذلك. فالسنة يا عباد الله أن يفسح بعضنا لبعض، ولا سيما في مثل هذا المسجد وفي المسجد الحرام حيث يكثر الزحام، والبعض من الناس يعني يمد رجليه ليأخذ مكانا كبيرا دون ضرورة. أما من مده لضرورة كتعب أو مرض أو تعب في رجليه فلا حرج عليه، لكن كونه يحجز أماكن ليحرم منها الناس فهذا لا يجوز. ويجب عليه أن يفسح لإخوانه. والحديث يتضمن مسألتين: المسألة الأولى عدم جواز إقامة أخيك لتجلس مكانه، والمسألة الثانية مشروعية التفسح في ماذا؟
مجالس.
في المجالس. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. بعض العادات إذا دخل كبير القبيلة أو كبير السن أو كذا
يعني
يقيمونه الناس،
في الحقيقة أن هذه عادة يصعب التخلص منها، لكن لعلها تدخل تحت قوله: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. نعم.
قال شيخنا رحمه الله: وأخرج أبو داود رحمه الله من
تعليق.
نعم. تعليق ابن باز رحمه الله. قال: أخرج أبو داود رحمه الله من رواية شيخه محمد بن عوف الطائي عن محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه أنه قال: حدثنا ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج أحدكم بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. قال الشيخ وهذا إسناد لا بأس به.
داب كثير من الجهلة أنه يدخل بيته ساكتا حتى إنه لا يسلم على أهله ولا على أولاده، والغالب أن يكون المانع له هو الكبر، لأن من عادات بعض العوام أنهم لا يسلمون على المرأة حتى زوجته، وهذا من ألعاب الشيطان. والسنة كما أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث أنك إذا دخلت بيتك تسمي بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا. وقد ذكر الشيخ تحسين الحديث، فينبغي المسلم أن يطبق هذه الآداب، ثم إن عليه أن يسلم على أهل بيته، وقد جاء الأمر بذلك في كتاب الله عز وجل، قال تعالى في النور أو في الأحزاب ماذا قال الآية؟
إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم،
فسلموا على أنفسكم
تحية
من عند الله مباركة طيبة، سواء كانت بيوتكم أو بيوت غيركم. فينبغي المسلمين أن يجتهدوا في تطبيق هذه الآداب، لأن السلام يا عبد الله اسم من أسماء الله، يشعر بالسلامة، يشعر بالأمن والطمأنينة، فإياك ثم إياك أن تفرط في هذه الآداب، فإنها آداب عظيمة. إذا دخلت سلم على أهلك، وإياك أن تأتيهم مفاجأة. وقد جاء في الحديث إذا قدم أحدكم من سفر فلا يطرق أهله بليل حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. هناك آداب عظيمة تدخل السرور على أهلك، والحمد لله في هذه الأيام وسائل الاتصال ميسورة، فلتستغل في مثل هذا الخير بدلا من استغلالها في الاتصالات المحرمة التي يقع فيها البعض من السفهاء. فاستغلها، اتصل بأهلك، أخبرهم بوقت قدومك، هيئ لهم الجو، أحضر معهم ما تستطيعه من هدايا التي تدخل السرور على قلوبهم حتى ولو كانت يسيرة. المهم أن تأتيهم يعني طلاقة وجه وبأدب واحترام، بدلا من أن تأتيهم وأنت مكفهر الوجه وأنت حزين كأنك منذر قوم تقول صبحكم ومساكم، هذا لا يجوز. فالإسلام فيه آداب عظيمة للمسلم إذا أراد أن يكون أمره مبنيا على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال متفق عليه.
من الآداب العظيمة فيما يتعلق بالطعام وأكل الطعام، من المعلوم أنه قد تبقى فيه فضلات في يده أو في إصبعه، على كل حال فيها 9 لغات كما يقول اللغويون، إصبع 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 إلى آخره. فشاهد أن هذه من بركة الطعام، لأنك ما تدري في أيه البركة، فلتلعق يدك أو تلعقها أحد من أقاربك كأبنائك وزوجتك ونحو ذلك، ولا يجوز لك أن تنفضها ليتساقط الطعام في الأرض أو على في وجوه الناس كما يفعل البعض من الناس، فإن هذا من الكبرياء، من الكبر المنهي عنه. إنما عليك أن تلعقها أو تلعقها أنت، يعني أن عليك أن تلحسها أو تلحسها غيرك ممن يعني يمكن أن يقبل ذلك من أقاربك كأهلك ونحو ذلك. وهذا أدب فيه من الفوائد. أولا عدم ترك فرصة للشيطان ليأكل معك، وثانيا فيه اتباع للسنة، ولك فيه أجر عظيم عند الله. فإذا فعلت مثل هذا وقصدك بهذا اتباع السنة فإنك تؤجر أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا في هذا بركة، لأنك لا تدري في أي طعامك تكون ماذا البركة. نعم.
سأل الله إليكم من الاكتشافات الأخيرة،
نعم،
وتقدم كما قلت مرارا أن الحكمة وجدت فالحمد لله، وإن لم توجد فالحمد لله.
نعم.
وجدون في الأصابع إذا كانت تأكل أنها تفرز هرمونات،
نعم،
فيلعقها اللسان ثم تفضي إلى البدن فينتفع بها.
نعم.
نعم.
هذا من يعني نحن سواء جاءت وجدت هذه الحكمة أم لم توجد، نؤمن إيمانا كاملا بأن الحكمة في اتباع السنة، وأن ثمة حكما قد نعرف بعضها وقد يخفى علينا الكثير منها. والحكمة أولا وآخرا هو التعبد لله عز وجل بالتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر في هذا ما أشار إليه الشيخ أحمد من أن يعني أنه ذكر أن في الأصابع بعض الفوائد من الهرمونات أو من الإفرازات التي تنفع عندما تلعق، تنفع لعلها تنفع في الهضم أو تنفع في إفادة الجسم بفوائد عظيمة. ونحن على يقين حتى ولو لم يكتشف الطب ذلك أو العلم الحديث ذلك، فنحن على يقين أن في ذلك بركة عظيمة فضلا عن الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى.
صلى الله عليكم. قال من تعليقات الشيخ شيخنا، قال وفي مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع ويلعقها. قال وفيه أيضا أي مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. قال رحمه الله تكميل، وخرج الترمذي بإسناد حسن عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذه الآداب أيضا تتعلق بالطعام، كلها تتعلق بالطعام. منها الأمر، منها أولا الأكل بثلاثة أصابع، وذلك لأن هذا فيه أولا فيه شيء من النظافة، فبدلا من أن تقذر الطعام على الناس بأن تطيش يدك يمينا وشمالا وتأكل بجميع أصابعك ويتناثر الطعام منها، هذا فيه سوء أدب وفيه إيذاء لمشاعر الناس الذين يأكلون معك. ثانيا أن في الإمساك اللقمة بثلاثة أصابع يعني تيسيرا لتصغير اللقمة كما هي السنة حتى لا تحدث عندك غصة أو شيء من ذلك. وثالثا أن فيها أيضا اتباع للسنة وفي ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم من الآداب أنه أمر هنا، وهذا قد تقدم لنا، أن يلعقها أو يلعقها. ثم إنه علل ذلك في أحاديث أخرى أنك لا تدري أين تكون البركة، فربما تكون البركة في هذا الطعام القليل الذي لعقته من أصابعك أو من الصحفة. فعلينا أن نتأدب بهذه الآداب، عندما تلعق الصحفة أو تلعق إصبعك يعني فيه أيضا بركة عظيمة عند الله، لأنك لا تدري في أي طعامك البركة. كذلك بعد أن تطبق هذه السنن العظيمة فلتدعو بهذا الدعاء الوارد الحمد لله الذي أطعمني وسقاني إياه من غير حول مني ولا قوة. ففي البداية تسمي الله وفي النهاية ماذا؟ تحمد الله سبحانه وتعالى، فبذلك يحصل لك الخير وتحصل لك البركة ويحصل لك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى.
صلى الله عليكم. يشتهر عند العامة
أن الصحفة تدعو لمن لعقها، هل فيه، هل ورد فيه شيء؟
لا أعرف ولا أذكر أن شيئا ورد في ذلك، ولكن كما قلت لكم وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في لعقها بركة، وما دام في لعقها بركة لا يحتاج أن نتصيد بعض الأقوال أو بعض الأحاديث الملفقة. نعم.
أكل المتناثر حول الصحفة هل ورد فيه شيء؟
نعم، السنة إذا وقع شيء فإنك لا تتركها للشيطان، بل عليك أن تميط ما لحق بها من أذى ثم تأكلها، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. قال متفق عليه، وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي.
أسئلة كثيرة.
طيب هذا طويل موضوع السلام.
نعم.
ننتقل الآن إلى الأسئلة ونؤجل البقية إلى الغد إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
وإياكم أجمعين.
سائل كاد أن يغضب علي لأني ما قدم سؤاله، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أتعامل
كل أستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا غضب. نعم فضل.
كيف أتعامل مع ابني الذي يكذب كثيرا، وإذا تحدث أو سألته أين كنت يقول فلا أدري يصدقني أم يكذبني، أفتونا مأجورين وبارك الله فيك.
أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ابنك وأن يهديه سواء السبيل وأن يجعله قرة عين. ثانيا اجتهد، أنا لا أعرف عن سنه شيئا الآن، لكن أنت تعلم أن المسلم مأمور بأن يجتهد في تربية ابنه على طاعة الله، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله، والشاب الذي نشأ في طاعة الله لتلك النشأة أسباب منها تربية الابن، الأب الطيب الصالح، وكونه هو يكون قدوة حسنة لأولاده، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فينبغي أن تربيه ابتداء منذ نعومة أظفاره على الأخلاق الفاضلة وعلى الصدق، ثم أنبهك أنت أيها الأب أن تكون قدوة له في ذلك، لأن القدوة الحسنة تؤثر أكثر حتى من مجرد القول. إذا كان الأب هو يكذب فالابن سوف يكذب، وقد ابتلي كثير من الناس بالتساهل بدعوى أنه يتخلص من أمر ما بالكذب، فمما درج عليه بعض الآباء المتساهلين في هذه المسألة أنه إذا جاء أحد يطرق بابه يقول لابنه: قل له أبي غير موجود، أو على لهجة العوام ما هو فيه وهو موجود. يا أخي لا مانع أن تقول له: قل أبي موجود لكنه لا يستطيع أو لا يرغب الآن في مقابلة أحد، لا حرج في ذلك إذا كان يستصعب عليك المقابلة أو كنت مشغولا مع أهلك أو مشغولا بأمر ما، فلتصارح أخاك، ما هو تقول له غير موجود وأنت تكذب، فيتعود الابن على ذلك. لذلك من الطرائف التي تروى أن أحدهم قال لابنه: قل له غير موجود، قال للطارق: يقول لك أبي هو غير موجود، ففضح نفسه من حيث لا يدري. فهذه عادات خطيرة جدا، عادات قبيحة. أنت لست ملزما بمقابلة الناس، لكن لا تلجأ إلى الكذب. قل للابن يقول له: يسلم عليك أبي ويعتذر منك، يعتذر من مقابلتك.
وإن قيل لكم ارجعوا
فارجعوا هو
أزكى
لكم، ولا يقع في نفسك حرج إذا قال لك أخوك ارجع، قال لك أخو اعتذر منك أخوك، لا تحمله على المحمل السيء وأنه لا يريد مقابلتك، ربما أنه في وضع لا يسمح بالمقابلة، ربما أنه متعب، ربما كان مريضا، ربما كان في شغل مع أهله، ولا سيما في العورات الثلاث التي تعلمونها. الآن أصبح من العشاء إلى الفجر ما في عورة، ليس من العورات الثلاث في عرف الناس الآن والعياذ بالله. فانتبه أخي، لا يكون في نفسك على أخيك شيء إذا قال لك لا أستطيع الآن مقابلتك، فإنه ربما كان في عذر، ربما لعل له عذرا وأنت تلومه، فانتبه. وأنت أيضا لا تعود ابنك على الكذب، أما كيف تجعله يتخلص من هذه العادة السيئة؟ فأولا إن كان صغيرا فيعني اجتهد في تربيته على الصدق، وطفل له مراحل، مراحل دلال ومراحل أدب ومراحل صحبة. يقول بعض السلف لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، لأن 14 الأولى مرحلة ما قبل البلوغ، ففي البداية تدلله وتلاعبه، لكن من خلال هذا التدلل والملاعبة تربيه على ماذا؟ على خصال الخير، على الأدب، على الصدق، على العفاف، على الأدب، على الاحترام، على حب الله ورسوله قبل كل شيء، على محبة الخير للناس. هو يقتدي بك، وبعض الناس لا يستحي حتى أن يجعل ابنه يراه وهو في حال معين مع أهله، فينقل الابن تلك الأحوال إلى الآخرين، هذه فضائح. يعني بعض الناس لا يستحي، أو يتكلم مع ابنه في ببعض المسائل الحساسة التي هي بين الرجل وزوجته ونحو ذلك. عليك أن تتأدب مع وأن تربي أولادك على الخير. إذن أولا أنت عليك أن تكون قدوة، وعليك أن تؤدبه، ثم إذا كان في مرحلة العقوبة تعاقبه، ما بين 7 إلى 14، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرق بينهم في المضاجع. وأولا وآخرا ليكن بيتك كله قدوة في الخير، أنت وزوجتك وكبار أبنائك قدوة للأبناء الصغار حتى يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل الكريم: هل يجوز أن أعمل عمرة لأخي المتوفى علما بأنه مات منتحرا؟
صلى الله تجاوز عنا وعنه. إن كان من أهل الصلاة والتقى سالم بعيد عن الشركيات ويصلي فاعتمر عنه، لا بأس إن شاء الله. نعم.
يقول:
بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. نعم.
يقول: بأن امرأته حاضت ولم يحرم بها، فهل ترجع بدون إحرام أم ماذا تعمل؟
إذا كنت عازما وإياها على العمرة الآن فلها أن تحرم ولو كانت حائضة، إذا غلب على ظنك أنك سوف تنتظرها. أما إذا خشيت أنك لا تنتظر حتى تطهر فلا داعي أن تحرم. أما كونها تحرم وهي حائض لا حرج، تحرم وهي حائض، لكن لا تقرب البيت ولا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: تفاجأت اليوم أنني صليت خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولم أكن أعلم أن القبر قبلتي، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ أعيدها.
ما دمت لم ترتب لذلك فصلاتك صحيحة، يعني كون الإنسان بحكم الصفوف قد يقع مصادفة يصلي خلف القبر وهو بعيد منه محجوب عنه، فلا يقال إنه يعني صلاته باطلة. لكن لو أن شخصا تحرى أن يصلي خلف القبر قصدا فصلاته باطلة. نعم.
يقول السائل: اعتاد الناس عندنا إقامة خيمة بعد وفاة الميت لاستقبال المعزين، فهل فعلنا جائز؟
أبدا، إقامة المآتم والمخيمات والصرادقات هذا من أعمال الجاهلية، بل كان شيوخنا وعلى رأسهم شيخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين لم يكن يجلس حتى في بيته للعزاء، بل إن شيخنا الشيخ بن عثيمين كان يغلق على نفسه الباب إذا توفي له قريب لئلا تحصل ماذا؟ تجمعات. فعقد تجمعات بعد أن يتوفى أحد من أقاربك هذا من أعمال الجاهلية، ولا تجوز، ناهيك عما قد يفعل فيها من ولائم وأشياء مخالفات ويرتكب فيها من محرمات أحيانا. يلاحظ أن بعض الناس يقيمون صرادقات يؤتى فيها بالشيشة والدخان والمعازف، وآخرون يأتون بقار يقرأ، وهذه القراءة لا قيمة لها، لا قيمة لها، لأنها ما أريد بها وجه الله. يعني هذه القراءة كونك تأتي بشخص قارئ من أكلة أموال الناس بالباطل، يتمايل كما يتمايل الراقصة ويأكل أموال المسلمين، هذا موت خراب ديار كما يقولون. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما استشهد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. أما أنك تقيم صرادقات وتقيم حفلات 3 أيام أو أسبوع أو 15 يوم والناس يتجمعون عندك، هذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز الأكل من المأكولات التي تقام لهذا الغرض. نعم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. نعم،
صلى الله عليكم. بالنسبة للحفلة التي يقيمونها لانقضاء سنة على الميت،
كل هذا محرم، سواء التي تقام عند الأسبوع أو عند 40 أو عند انقضاء سنة، كل هذه من الحفلات من الأعياد الجاهلية المحرمة، لا يجوز حضورها ولا الأكل، لا يجوز حضورها ولا الأكل من الولائم التي تقام لذلك، لأن كل هذه من عادات الجاهلية. تعزي إخوانك عند المقبرة أو تسلم عليه في أي مكان وتعزيه، أما أن تتحول إلى تجمعات هذا محرم. نعم،
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز صلاة ركعتين بين الأذان وإقامة صلاة العصر؟
إذا جئت ولم تصلي تحية المسجد فصليها، لكن لا تزيد عليها. التنفل بعد العصر لا يصح، لكن لو أنك دخلت من خارج المسجد فصلي تحية المسجد واجلس.
إذن رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 بين الأذان والإقامة.
نعم، المقصود قبل الإقامة.
قبل الإقامة.
نعم. نعم.
يقول: بعض البنوك عندنا إسلامية حسب قوله، يقول: عندها خدمة مصرفية تسمى التورق، فهل هي حلال أم حرام؟
الصحيح من أقوال أهل العلم جواز معاملة التورق، وصفة التورق أنك تشتري من شخص بضاعة منجمة على أقساط شهرية أو سنوية أو حسب ما تتفقان عليه، بزيادة في قيمة السلعة، زيادة على قيمتها نقدا، وبعض أهل العلم يمنعها، والصواب والراجح إن شاء الله تعالى جواز ذلك. ولكن ننبه على شيء، وهو الحذر من مسألة العينة، وهو شراء السلعة نقدا بأقل مما بعتها به ماذا؟
نسيئة.
وصورة ذلك أنك تشتري بطريق التورق سيارة بالتقسيط على 5 سنين أو 2 أو 3، ثم تبيعها على البائع الذي باعك نسيئة، تبيعها عليه نقدا، فهذا لا يصح، وهي مسألة العينة. أو تبيعها عليه نسيئة بأكثر مما
باعها
عليك به، كل هذا محرم ولا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: في هذه الأيام بعض الناس يصلي في الممرات، لا يصلي إلا في الممرات، هل أمر بين يديهم أم أجلس مسجون؟ السبق قولي.
أولا، ينبغي المسلمين الذين يدخلون للصلاة في هذا المسجد أن لا يسدوا الطرق على إخوانهم عندما يصلون في الممرات، وقد يكون في المسجد فراغ في بعض الأماكن، بل عليه أن يدخل إلى داخل المسجد حتى يجد فرجة. ولكن لو أن شخصا كبر في الممر وتوجد خلفه فراغات، فالظاهر أن هناك ضرورة للمرور مع اجتهادك أن تتفاداها ما وجدت إلى ذلك سبيلا. نعم.
يقول: عندنا في بلادنا عندما يختم أحد القرآن أو جزءا منه يفعل مثل العزيمة لرفقائه إما في المسجد أو البيت، فهل هذا العمل مشروع؟
يعني يظهر أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لك المقصود إكرامه ويعني تكريم هذا الحافظ، ويقيم أقاربه شيئا من أجل إكرامه دون أن يعتقد أن هذا سنة أو يعلق به مسألة دينية، لا حرج في ذلك إن شاء الله. بقية الأسئلة نرجوها إلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى